حياك الله المشايخ.
أدب شيخنا الله يحييك.
حياك.
يرضى عليك ويبارك فيك.
بسم الله نسمع.
بسم الله. تسمع ابن عربي ولا ابن حزم؟
الأصل ابن العربي وابن حزم استثناء. عندك شيء عند ابن حزم؟
من المغرب الشيخ. آخر درس كان بين الله يحفظك طلبت مني رجوع لكتاب المحلل ابن حزم في كلامه على مسألة الأقراء.
أي نعم.
تبي نقرأ كلامه ولا؟
طيب قوله قول هات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى مسألة: وعدة المطلقة الموطوءة التي تحيض 3 قروء، وهي بقية الطهر الذي طلقها فيه ولو أنها ساعة أو أقل أو أكثر.
وهي
نعم، وهي بقية الطهر،
هاي بدايتها،
نعم، الذي طلقها فيه ولو أنها ساعة أو أقل أو أكثر.
نعم.
ثم الحيضة التي تلي بقية ذلك الطهر، ثم طهر ثان كامل، ثم الحيضة التي تلي، ثم طهر ثالث كامل، فإن رأت أثره أول شيء من الحيض فقد تمت عدتها ولها أن تنكح حينئذ إن شاءت. واختلف الناس في هذا، فقالت كما قلنا، وقال طائفة الأقراء الحيض، مع اتفاق الجميع على الطاعة لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3.
وقال قوم،
نعم، وقال طائفة الأقراء الحيض،
نعم،
مع اتفاق الجميع على الطاعة،
على
الطاعة،
هذه جملة معترضة مشكلة، مع اتفاق الجميع على الطاعة.
أنا استشكلت أحصلاني
في مشكلة
ورجعت لبعض النسخ المحققة ووجدتها كذلك، وبحثت في يعني كلام ابن حزم، طبعا لم يذكرون في هذا الموضوع. طيب، هل مقصود أحسن عليك طاعتها لزوجها؟
يعني
وهي في عدتها،
الجملة غامضة. نعم. نعم.
قال أبو محمد: القروء جمع قرء، والقروء في لغة العرب التي بها نزل القرآن يقع على الطهر ويقع على الحيض ويقع على الطهر والحيض.
نعم.
ثم ساق يعني،
طيب،
يعني بعض الأبيات الشعرية أو الأعشى أو غيره. قال هنا: وممن روي عنه مثل قولنا جماعة، وذكر عن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها.
في الحيضة الثالثة.
نعم. إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها. وقال أيضا عن عائشة مثل قول زيد أيضا. وذكر أيضا عن أبي بكر وعبد الرحمن بن حارث بن هشام وعن الزهري وعن ابن عمر وعن أبان بن عثمان وعن قاسم محمد، قالوا به يقول مالك والشافعي. ثم قال: وقال بعض هؤلاء: إذا رأت أول الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، ولا يجوز لها أن تتزوج حتى ترى الطهر من تلك الحيضة.
تناقضوا.
نعم.
تناقضوا. قل أعد الجملة الأخيرة.
وقال بعض هؤلاء: إذا رأت أول الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، ولا يجوز لها أن تتزوج حتى ترى الطهر من تلك الحيضة.
نوع من الاحتياط يعني. إذا بانت جاز لها أن تتزوج.
وساق هنا أحسن إليك،
طيب،
عن ابن عباس، وساق هنا عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد ذهبت منه. قال يحيى ابن سعيد الأنصاري: فقلت له: أتتزوج في الحيضة الثالثة؟ قال: لا. ثم قال بعد ذلك أحسن إليك،
إيه،
نعم، قال: وتوقفت في ذلك طائفة، كما روينا عن الحجاج بن منهال من ساق الإسناد إلى سليمان بن يسار قال: طلق رجل امرأته طلقة أو طلقتين، فلما دخلت في الحيضة الثالثة مات، فطلبت ميراثه، فأتي معاوية بن أبي سفيان في ذلك، فأرسل في ذلك إلى رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم فضالة بن عبيد، فلم يجد عندهم بذلك علما، واضطرب في ذلك أحمد بن حنبل، فمرة قال الأقراء الأطهار، ومرة قال الأقراء الحيض، ومرة توقف في ذلك. واختلف القائل بأنها الحيض، فقال طائفة له رجعة ما كانت في الحيطة الثالثة، فإن رأت الطهر منها فلا رجعة عليها، وقال طائفة إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة فقد بانت منه، وقال طائفة إن له أن يرتجعها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، إلى آخره.
وينتهى على شيء
ثم ساقنا في الأخير أحسن عليك. طبعا دخل في مسألة، لكن هنا أخذ كذا يرد على الحنفية، وأخذ يضعف بعض الأحاديث التي استدلوا بها، مثل حديث طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، وقال هذان خبران ساقطان
ساقطان، لأن هذا مبني على القياس وهو ينكر القياس.
لا، هذا حديث أحسن.
بشو؟
قال أبو محمد وذكروا ما روينا من طريق أبي داود مساق الإسناد إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، ثم ساق أيضا من إسناد ثاني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس هذا الحديث. قال أبو محمد هذان خبران ساقطان لا يجوز الاحتجاج بهما، ولو صح أحدهما أو كلاهما لما خالفناه. قال أبو محمد فإن ذكر ذاكر الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المستحاضة إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، وإذا مر القرء تطهري ثم صلي من القرء إلى القرء، والخبر الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أمرها أنه أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها، قلنا لم ننكر أن الحيض يسمى قرأة، كما أنكم لا تنكرون أن الطهر يسمى قرأة، وإنما اختلفنا في أي ذلك المراد من قوله تعالى ثلاثة قروء. وقالوا إنما أمر الله تعالى بطلاق النساء لاستقبال العدة، قالوا فلو كان القرء هو الطهر لكان مطلقا في العدة، فقلنا هذا خطأ من حكمكم وبنائكم على مقدمة صحيحة، ونعم إن الطلاق إنما أمر الله تعالى بالطلاق في استقبال العدة، فلو كانت العدة التي هي الأقراء الحيض لكان بين الطلاق وبين أول العدة مدة ليست فيها معتدة، وهذا باطل. قال أبو محمد فسقط كل ما احتجوا به، وبقي قولنا، يعني يرى الطلاق على طول يبدأ من
إيه، قال أول ساعة أول ساعة
أول لحظة
أقل.
فلو احتسبت من الحيضة الأولى لبقيت مدة كما يقول ليست فيها معتدة لبقية الطهر التي طلقها فيها. قال أبو محمد فسقط كل ما احتجوا به، وبقي قولنا فوجدنا حجة من قال به ما روينا من طريق البخاري من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ثم ساقه، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطهر وأخبر أنه العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء، فصح أن القرأة هو الطهر. وأيضا فإن العدة واجبة فرضا إثر الطلاق بلا مهلة، فصح أنها الطهر المتصل بالطلاق لا الحيض الذي لا يتصل بالطلاق، ولو كان القرء هو الحيض لوجب عندهم على أصلهم في من طلق حائضا أن تعتد بتلك الحيضة قرأ، وقد قال بذلك الحسن. ثم قال في الأخير أي القولين كان مراد الله تعالى، فالأقراء الأطهار أم الحيض؟ فإن قلنا يقتضيهما جميعا لأن الطلاق يقع في الطهر فهو قرء، ثم الطهر الثاني ثم الثالث، وبين الطهر الأول والثاني حيض، ثم بين الثاني والثالث حيض، ثم دفعة حيض آخر الثلاث، وقد قلنا إن بعض الحيض حيض وبعض الطهر طهر وبعض القرء قرء، فهي ثلاثة أقراء بكل حال. وبقول الحسن نقول إن طلقها ثلاثا وهي حائض فإنها تعتد بتلك الحيضة، ثم بالطهر الذي يليها، ثم بالحيضة الثانية، ثم بالطهر الثاني، ثم بالحيضة الثالثة، فإن رأت الطهر منها فهو طهر ثالث حلت به للأزواج، وهكذا.
اللهم اهدنا لمخفيف فيه من الحق به. الله الذي نطمئن إليه قول ابن القيم إن هذا مذهب الأكابر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.
هو
أنها الأطهار، أنها الحيض.
وبداية كلامه كان يرى الحيض، ثم كلامنا ماذا تمكن؟
لا هو جازم على أن الأطهار الأقراء هي الأطهار، يعني سبق أن قرأنا كلام ابن القيم.
نعم في الزاد قرأنا أحسن.
فلعلنا نسمع كلام ابن تيمية نصه، هل لأنه قد يأتي في كلامه.
أبشر بما جيب الدرس القادم
إن كان تيسر الآن هاته. وإلا فمثل ما تقدم، مثل ما أجلنا ابن حزم نؤجل الوقوف على كلام ابن تيمية.
أبشر بما
لكم فتوى فيها من طول الراجح فيما نقول.
نعم.
أقول لكم فتوى في من القول الراجح في معنى القرء.
الله.
ذكرت القول ابن القيم من أهل المذهب الأكابر من الصحابة من الحيض القرء والحيض.
نقتدي بالأئمة. نقتدي بالأئمة والمعروفين بالتحقيق والتدقيق. كم باقي من الوقت يا محمد؟
12 دقيقة. هنا كلام الشيخ الإسلام
في المسألة
أجابها الشيخ محمد جزاه الله خير.
ها؟
إي نعم، في الفتاوى، مجموع الفتاوى.
نعم.
قال: والقرء هو الدم لظهوره وخروجه، وكذلك الوقت، فإن التوقيت إنما يكون بالأمر الظاهر. ثم الطهر يدخل في اسم القرء تبعا كما يدخل الليل في اسم اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك. والطهر الذي يتعقبه حيض هو قرء، فالقرء اسم للجميع، وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءا، ولهذا طلقت في أثناء حيضة ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد بذلك قرأة، لأن عليها أن تعتد بثلاثة قروق، وإذا طلقت في أثناء طهر كان القرء الحيضة مع تقدمها من الطهر، مع ما تقدمها من الطهر.
هذا نص ابن حزم يقول: ولو ساعة.
ولهذا كان أكابر الصحابة على أن الأقراء الحيض كعمر وعثمان وعلي وأبي موسى وغيرهم، لأنها مأمورة بتربص ثلاثة قرء، فلو كان القرء هو الطهر لكانت العدة قرأين وبعض الثالث، فإن النزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة، فإن أكابر الصحابة ومن وافقهم يقولون هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، وصغار الصحابة إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد حلت وقد ثبت بالنص والإجماع أن السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، وقد مضى بعض الطهر، والله أمر أن يطلق لاستقبال العدة لا في أثناء العدة. وقوله ثلاثة قروء عدد ليس هو،
والله قد أمر،
نعم، والله أمر أن يطلق لاستقبال العدة لا في أثناء العدة.
الله المستعان، انتهى.
وقوله ثلاثة قروء عدد ليس هو كقوله أشهر، فإن ذاك صيغة جمع لا عدد، فلا بد من ثلاثة قروء كما أمر الله، لا يكفي بعض الثالث. يعني هذا كلام جاب السطراد يعني في مسألة.
أصحاب رسول الله أعلم، هذا هو الجواب عندي. إذا صح عن أبي بكر وعمر وعثمان فلا عدول لنا عما اختاروه بالحزم ولا غيره. والذين يتكلمون في هذه المسائل من أصحاب المذاهب يغلب عليهم التحيز، التحيز لماذا؟ لمذاهبهم. نمشي يا محمد عن إذنكم.
الله يجزاك خير.
نستأذن.